يا مكة الخير بشوق يتيمني إلى حماك ويستهوي هواك دمي. فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي ورحمة الله جاءت بي من العدم. فكنت موطن أحلامي وتنشئتي بين القداسة عبر الأشهر الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مكيون. التنمية البشرية والتفكير الاستراتيجي، نتعرف على شيء منها في هذه الحلقة مع دكتور يوسف ابن حسن مغربي، ضيفنا وضيفكم. فأهلا وسهلا بالدكتور يوسف.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامج مكيون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجا ماتعا ومفيدا لنا وللمستمعين والمشاهدين.
حياك الله يا شيخ يوسف، وأنت قد بدأت حياتك في حي الحجون، وسأذكرك وقد أخذت الأول في الصف الأول الابتدائي، ثم اختلف اثنان من المعلمين، أراد أحدهم أن تبقى وأحدهم أن يعيدك إلى أدنى.
نعم.
من ذلك.
نعم.
ندخل من هذا المدخل، حدثنا عن هذه الحكاية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وتسليم ما بعد. المسار الدراسي بدأ في حياتي منذ يعني منذ وقت مبكر فضل الله سبحانه وتعالى. وأذكر وأنا في مرحلة الطفولة يعني يوميا في الصباح نسمع صياح الأطفال وهم ذاهبون إلى
أنت تسمع؟
نعم.
وكان يشوت هذا؟
نعم. وسبحان الله، يعني كان عندي إحساس داخلي تجاه المدرسة، لا سيما يعني ترتيبي السادس بين أخواني، فكنت شاهد ولاحظ، فكان عندي شغف بالمدرسة عكس
الأطفال.
الجو العام في في الحارة اللي كنت أعيش فيها في المدابغية في الحجون.
المدابغية
بالحجون. نعم، بالحجون خلف الدفاع المدني. فدخلت سنة أولى مستمع، كان يسموه تلك الأيام.
سأعود إلى هذا، لكن تذكرت حتى لا نتجاوز هذا. قد المستمع يقول لك المدابغية.
نعم.
اسم لم يعني لم تعهده المسامع.
نعم.
له ارتباط بشيء؟
أي نعم، المدابغية هي ارتباط بمهنة كان أهل الحجون، وهي دباغة الجلود.
دباغة الجلود.
أي نعم. وكانت معروفة ومشاهدة ويمارسها يعني أقاربي في هذه الحارة. وسميت بالمدابغية،
ولا زال الاسم موجودا.
ما زال الاسم يعني ما زال موجودا، ويعرفه كبار السن، ما زال يعرفون هذا الاسم. فدرست سنة أولى مستمع، ما كان في روضة ولا تمهيدي، كانوا يسموه مستمع،
نظام كان مستمع. نعم. يعني غير رسمي، ولكن غير رسمي. يحضر للاستماع. أي نعم.
فعندما انتهيت من السنة الأولى في الدراسة، والحمد لله نجحت وأخذت الأول على مستوى الفصل، فوقف رائد الفصل مع مدير المدرسة.
أي.
فمدير المدرسة يقول لماذا لا نعيده سنة أولى يأخذها نظاميا.
لأن السنة الأولى مستمع. أي
نعم. أي. رائد الفصل يقول هذا الطالب أثبت جدارته. في أثناء الدراسة سنة أولى كان كل أسبوع على الأقل مرة واحدة أخرج من المدرسة.
تخرج؟
أي من المدرسة، يرجعوني للبيت.
ليه؟
لأنه مستمع.
أي
نعم. وكان عمي جزاه الله خير، عمي علي، كان متخرج من معهد إعداد المعلمين.
ما شاء الله.
فكنت أكلمه فكان يأخذني ويرجعني للمدرسة. واستمرت على هذا النحو سنة كاملة، يخرجوني ويرجعني مرة ثانية، يعني هو والدي الثاني هذا عمي علي.
ما شاء الله.
جزاه الله خير. فعلا أصر الرائد على ترقيتي للسنة الثانية، وفعلا الحمد لله كان هذا عام 1390.
لا إله.
أي نعم. والحمد لله يعني كنت شغوف بالتعليم، وكانت لي نظرة في يعني لماذا لا أكون أحسن واحد، لماذا هؤلاء يحبون المدرسة مع المدرسة فيها يعني
كانت هذه التساؤلات موجودة
نعم
لديك؟
نعم. وكنت أرسل نفسي طبعا قبل التنمية البشرية وقبل هذه البرامج كنت أرسل نفسي رسائل وأنا جاي من المدرسة طالع البيت إن شاء الله تكون أحسن واحد، إن شاء الله تكون متفوق. فأشعر يعني أرجع للبيت وأنا كده عندي شحنة إيجابية عالي. ودافع من غير يعني ما في توجيه.
طيب عفوا يعني ألا تعتقد أن هذه مكتسبة من شخص ما أو من حادثة ما ربطتها بشيء من هذا؟
أخوي الكبير أكبر واحد إبراهيم جزاه الله خير كان له فضل بعض الله عز وجل في مسيرة حياتي. الوالد رحمة الله عليه خرج من التعليم في السنة الرابعة ابتدائي وكان يعول ثلاثة أسر
ما شاء الله.
وكان يعمل وهو عمره 10 سنوات ويقوم على والده وعلى أخوانه وأخواته وعلى زوجته له الوالدة الله يحفظها. وكان يخرج بعد صلاة المغرب ويرجع بعد صلاة الفجر في مهنة الجزارة. وهنا ملحظ إن هؤلاء الآباء بالذات في مكة مهنهم صنعة الرجال.
الله أكبر.
وأنا أعتبر يعني الشاعر أو حسن من حسنات الوالد رحمة الله عليه.
رحمة الله، جزاه الله خير.
عمل واشتغل وعمل عمل أكبر من سنه ويعني أخذ مسؤولية أعلى من مسؤولية يعني رجل في
هذا السن
النضج وهو عمر 10 سنوات.
نعم.
فضل الله سبحانه وتعالى ما خيب الله عز وجل، فأنا ثمر من هذه الثمرات من الوالد رحمة الله عليه.
طيب خليني طالما قلت الوالد كان يعمل في مهنة الجزارة.
نعم.
هل كانت في مكة في تلك الأيام مهنة الجزارة متمركزة في مكان معين؟
تقريبا في المدابغية أكثر من 80% متركزة في المدابغية، كانوا معروفين بالجزارة وبدبغة الجرود.
وكان في المدابغية المحل الذي يعمل فيه؟
كان في المدابغية، انتقل إلى جهة المعابدة كانت هناك في مكان الجزارة وطور عن الأماكن أخرى. هذا يعني باختصار مسيرة الوالد رحمة الله عليه.
الله عليه. نعود إلى قضية الدراسة وتلك الأيام، يعني حدثنا عن الجو العلمي طالما أنك أنت محب للعلم من بدايتك في صغرك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الجو العلمي المحيط بك وخاصة في مكة، وإذا كان هناك كانت أجواء علمية لاحظتها أو شاركت فيها في الحرم.
نعم. كما ذكرت لكم يعني شغفي بالقراءة منذ الصغر كان مكتسب من أخي إبراهيم. كان في تلك الأيام تدار قصص سوبرمان وقصة الشياطين السبعة والأبطال الخمسة وغيرهم، وكان 3-4 في الحي شغوفين يعني عندهم صناديق كبيرة مليئة بالقصص.
إيه؟
مليئة بالقصص.
نعم.
فكان أخي إبراهيم من هؤلاء القراء الموجودين في الحي.
سبحان الله.
فأنا يعني اكتسبت هذا من أخي إبراهيم. وكان أخي إبراهيم الله يحفظه يأخذنا بعد صلاة العصر نركب خط البلدة، يمكن خط البلدة ما يعرفه المستمع، خط البلدة اللي هو باص نركبه بقرشين أو 4 قروش يوصلنا للحرم، ونجلس من العصر نذاكر إلى العشاء ونرجع مشي من الحرم إلى الحجون تقريبا 3 كيلو المسافة.
ما شاء الله. كان بقرشين إلى الحرم؟
أي نعم.
ويوميا تذهبون المذاكرة في الحرم؟
نعم يوميا.
حدثنا عن جو المذاكرة لأنه يسمع بعض الناس عن هذا، وأيضا ملاحظ أن لازال فئة من الناس يمارسون هذه العادة.
المذاكرة في الحرم سبحانه تجمع بين الروحانية وبين يعني التفرع للقراءة والارتباط النفسي والروحي بالحرم المكي.
يا سلام.
فكنا نجلس العصر طبعا كان
فين تجلسون؟
الصحن. كنا نجلس في الدور الثاني.
في الدور الثاني.
اي نعم. قبلها كانت في القبو، بعدين طلعنا الدور الثاني. المغرب ننزل للحصوة موجودة في الساحة.
ايوه.
فكان جو يعني سبحان الله يعني بركة المكان وروعة المكان والروحانية. أذان نصلي العشاء ثم نرجع إلى
الله
البيت،
ويكون الشخص ذاكر حل واجباته انتهى من كل شيء.
نعم. الحمد لله فضل الله.
كان في عدد كبير؟
كان في يعني مجموعة كبيرة من أهل مكة يعني كان عندهم هذا العادة اللي هو المذاكرة في الحرم. ما كان في حدائق، ما كان في أماكن يذهبون إليها، فما كان عندهم متنفس إلى الحرم يذاكرون ثم يرجعون إلى بيوتهم. جدي رحمة الله عليه كان يوميا، طبعا هذا قبل ولادتي كان يذكر الوالد لأنه ما أدركت الجد عبد الرحمن رحمة الله عليه، فكان يركب على حماره رحمه الله، ما كان في سيارات.
الله.
يوميا يذهب يصلي العصر والمغرب والعشاء في الحرم ثم يرجع إلى
البيت.
البيت. أي نعم.
يا سلام.
وكان والدي هو القيم على البيت بالكامل.
جزاه الله خير.
أي نعم.
درست المرحلة الابتدائية في مدرسة أبي هريرة.
في مدرسة أبي هريرة.
والمتوسطة.
والمتوسط في مدرسة عمرو بن العاص.
وكلها في 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 جيا في.
في الحجون. وعمرو بن العاص في العتيبية. ثم درست الثانوي في مكة الثانوية.
في مكة الثانوية.
نعم.
ما هي أبرز ذكرياتك في مكة الثانوية؟
أبرز ذكرياتي في مكة الثانوية ما زلت أذكر الأستاذ فيصل أبو سعدة. أستاذ فيصل أبو سعدة درسنا مادة الرياضيات. كان أول مرة أدخل المكتبة، مكتبة الحرم، أن أستاذ فيصل أبو سعدة كلفنا ببحث.
نعم.
في الرياضيات.
مكتبة الحرم الأولى.
الأولى اللي في التيسير.
في التوسعة.
في التيسير.
في التيسير. إيه؟
في التيسير بجوار مدرسة الشيخ بن باز رحمة
نعم.
الله عليه. فقال روحوا المكتبة وابحثوا في مسألة في الرياضيات.
أيوة.
طبعا الرياضيات كانت أول سنة أو ثاني سنة تقرر في المملكة.
نعم.
فذهبنا مكتبة الحرم، ما هذا كلام جديد علينا. إيه؟ فعلا ذهبنا للمكتبة ورجعنا للرياضيات في السودان وفي سوريا وفي الأردن في مصر، قرأنا الكتب المسائل، في فارق بون كبير جدا ما بين قوة طرح المسائل والاختبارات.
أيه.
وما بين احنا في اول سنه او ثاني سنه في ماده الرياضيات
في بون شاسع.
نعم. فكانت هذه اول يعني شعله للنظر للعالم اللي خارج
الخروج عن الاطار،
خارج الاطار.
ونحن سنضطر نخرج الى فاصل وهنا دكتور.
وهنا يعني تاتي قوه المدرس واثره في حياه الطالب عندما يخرج من المكان اللي هو فيه الى مكان اوسع، يذكر الطالب الى ان يموت متاثرا بمثل هذا.
يا سلام. انا استاذنك ساذهب الى فاصل. إلى فاصل أيها الكرام، ثم نعود أنتم بخير وعافية.
فحسبي فخرا جيرة الحرم، حسبي فخرا جيرة الحرم،
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وحيا الله الدكتور يوسف مغربي المهتم بالدراسات الاستراتيجية.
حياكم الله.
يعني أنت وقفت وقفة جميلة، إنه المعلم كان له دور في فتح أفاق كبيرة جدا.
نعم.
هذه الأفاق التي بإذن الله تعالى كان لها أثر كبير، أسست لديك قاعدة 7 في 7.
نعم.
نتعرف على هذه القاعدة ونربطها بمسيرتك العلمية أيضا.
قاعدة 7 في 7 بدأت معي في عام 1411. أنا تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز بكالوريوس في طب المختبرات.
جميل.
عام 1407 وعملت في مستشفى النور لمدة 1410، ثم انتقلت إلى المعهد الصحي للتمريض ودرست فيه إلى عام 1418. عام 1411 بدأت أفكر ما بين ارتباط الطب وبقية العلوم.
يعني الطب مع بقية العلوم؟
نعم، مع بقية العلوم، لا سيما علمين أساسيين، علم الإدارة وعلم الشريعة.
يا سلام.
فبدأت أكتب بداية خطتي للسنوات القادمة.
خطتك أنت؟
نعم.
لحياتك؟
خطة الشخصية.
يعني خطة ذاتية؟
نعم.
طيب، هذا عمرك تقريبا كم؟
26 تقريبا.
جميل.
أي نعم. فوضعت خطة لـ30 سنة.
ما شاء الله تبارك الله.
من عام 1411 إلى عام 1441.
ما شاء الله.
وكتبت 6 أشياء أساسية أريد أن أصل إليها.
يا سلام.
كان علي نبدأ الخطوة الأولى. كان علي نبدأ الخطوة الأولى.
وهي؟
الخطوة الأولى في فكرة 7 في 7، أنه في كل 7 سنوات تحوز على تخصص جديد وفكر جديد. هذه الفكرة تجعل الإنسان دائما متجدد.
صحيح.
لا يمل ولا يكل، ويشعر أن كل 7 سنوات هو إنسان جديد.
صحيح.
فكر جديد، عقل جديد، علاقات جديدة، قراءات جديدة
يضيف للآخرين. نعم. ويستفيد من الآخرين،
لا سيما أننا كونت مكتبة الأساسية وأنا طالب في جامعة الملك عبد العزيز، كنت أستلم 950 ريال
مكافأة
في أول أسبوع تنتهي بشراء الكتب.
ما شاء الله تبارك.
خرجت من الجامعة تخرجت من الجامعة وعندي تقريبا 8 دواليب كتب.
ما شاء الله تبارك.
اي نعم
ما شاء الله.
العجيب انها 90% كتب شرعية.
ما شاء الله تبارك. مع ان تخصصك علمي.
اي نعم.
نعم.
فبدأت بدبلوم تربوي عام 1411 انطلاق لدخول لعلم الإدارة.
يا سلام.
أذكر في المقابلة الشخصية يعني كان يسألون الدكاترة لماذا اخترت الإدارة وأنت
في الطب. الطب
فكان جوابي إنه الإدارة لا يمكن الاستغناء عنها.
نعم.
في أي تخصص من التخصصات، ومن يعني الأشياء التي لا تحمد أن الإنسان يرتقي إلى تخصص لا يكون عنده إدارة في هذا التخصص. فالحمد لله أخذت 1411 دبلوم تربوي. عام 1412 بدأت في الماجستير في إدارة وتخطيط تربوي. فضل الله عز وجل ناقشت عام 1417.
ما شاء الله.
في نفس الوقت عام 1416 بدأت المرحلة الثالثة، التخصص الثالث.
أيه.
فدخلت دراسات إسلامية.
ما شاء الله تبارك.
دبلوم.
كانت برضو في الجامعة.
فكان عندي رقمين في الجامعة.
في جامعة أم القرى.
نعم.
أنت كذا انكشفت.
أي نعم. فكان عندي رقمين في جامعة أم القرى. أنا أتكلم لأن خلاص خارج خارج الإطار.
وأيضا يعني للفائدة كانت.
أي نعم. فكان عندي رقمين في جامعة أم القرى. فمن الأشياء الغريبة اللي مرت علي في حياتي يعني العلمية، كنت أختبر دراسات إسلامية في الاختبار نهاية السنة. وكانت عندي مناقشة الماجستير ما بين اختبار السبت والاثنين يوم الأحد. فبعض زملاء الطلاب يقول يا أخي أنا شفنا واحد اسمه يوسف حسن مغربي مناقشته في الماجستير أنت؟ قلت والله يمكن واحد يعني قريب لي، أسماء تشابهت، لأنه كان تصريح في تلك الفترة قد يضر بالإنسان.
أي نعم. صراحة.
فالحمد لله ناقشت أخذت ممتاز.
ما شاء الله تبارك.
أخذت 99 في
ما شاء الله
ناقشة. وكان دراستي عن المعاهد الصحية في المملكة أسباب الرسوب والتسرب، وأخذت المجتمع كامل
ما شاء الله.
للمعاهد.
وصلت الدكتورة في الإدارة ولا؟
بعد ما انتهيت من الماجستير في الإدارة انتهيت في السنة اللي بعدها من الدبلوم دراسات إسلامية. ثم سجلت ماجستير دراسات إسلامية شريعة
في أم القرى. أيضا
في أم القرى.
وتحصلت على الماجستير.
وناقشت عام 22 الماجستير ممتاز على مرتبة الشرف الأولى.
ما شاء الله. الحمد لله.
عام 24 قلت خليني أرجع لي الإدارة. أي نعم. جزاك الله خير.
الله يحييك.
قلت خليني أرجع للإدارة عام 1424.
أي.
فتقدمت للاختبار الدكتوراه.
أيوة.
في
قسم الإدارة.
في قسم الإدارة ما نجحت. فهذا كان مدعى لي للتحدي وليس لل.
جميل. إذن هنا لا نعتبرها فشل، نعتبرها تحدي يدفع للأمام.
أديسون عندما انتهى من التجربة رقم 5000 سأله شاب، قال له أنت 5000 مرة فشلت حتى تصل إلى مخترع جديد
في الكهرباء.
في الكهرباء. قال أنا عرفت 5000 طريقة للفشل سوف تجنبها في بقية مستقبل.
يا سلام.
فالناس لا يخططون للفشل لكنهم يفشلون في التخطيط بالطريقة الصحيحة.
صحيح.
ففضل الله عز وجل
طيب
رجعت للشريعة.
طيب أنت حاط لك خيارات ما شاء الله.
أي نعم. وماشي على قاعدة 7 في 7. الحمد لله أنا تحصلت على 4 دبلومات في 4 فنون.
ما شاء الله.
وثلاثة ماجستير في 3 فنون.
ما شاء الله.
واثنين دكتوراه في 2.
ما شاء الله تبارك.
أي نعم. يعني عندما نأتي لمجملها نجد أنه في عام عندما يبلغ عمري 67 سنة.
عفوا قد يقول شخص أنه هذه قد تؤثر على طبيعة عملك الرئيسي.
هذا السؤال وارد والإشكال وارد، لكن أنا نظرت له من زاوية أخرى، إنه أي عمل تدخل فيه سوف تنظر أو تعالج هذا العمل من زوايا متعددة لا يفضل لها هذا التخصص الواحد.
جميل.
ففضل عز وجل في آخر منصب مدير دار تدريب والابتعاث بالعاصمة المقدسة تمكنت من إبراز مفهوم منظومة التدريب المتكامل.
منظومة التدريب المتكامل.
نعم. وذهبت إلى دبي وتقابلت مع مجموعة من المعاهد المهتمة بالتدريب، والبرنامج الذي قدم لي مطار دبي اللي هو يعتبر من أقوى البرامج في التدريب. والبرنامج اللي أنا قدمت فكرته ما هو مدحا في أسلوبي أو في فكري، كان معي فريق عمل الحمد لله، كان فريق عمل متكامل. برنامج اللي أنا قدمته أعلى وأقوى بكثير من البرنامج الموجود في
جميل.
والآن نجني ثمار هذا البرنامج.
إذن أنا أفهم أنه هذه الاجتهادات في تخصصات مختلفة كونت لديك مكون كبير وخبرة كبيرة وأثرت إيجابا على العمل.
فضل الله عز وجل. أذكر لك برنامجين من البرامج. برنامج الأول إعداد أخصائي تدريب، هذا ما هو موجود عندنا في الصحة.
أيوة.
أخصائي تدريب سوف يكون في كل مستشفى أخصائي تدريب، وبالتالي عنده دراسة الاحتياج، وعنده دراسة قياس الأثر، وعنده دراسة الحقيبة التدريبية، وعنده تصميمها، يعني عمل متكامل يقدمه متخصص. فهذا يعني على اللونج تيرم، يعني على الوقت الطويل سوف يقل لك من الكلفة ويزيد من الإنجاز والإنتاجية الجودوية.
أيوة.
أيوة. أنا الحمد لله عن دراسة الجودة حوالي 16 سنة.
ما شاء الله. مع أينا. مع دراساتك الأخرى.
وحصلت فيها على ماجستير في التوتال كواليتي مانجمنت إن هيلث كير، فضل الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العلوم اللي اكتسبتها فضل الله عز وجل، قدمنا برنامج آخر اخصائي مرشد ديني، أول برنامج على مستوى العالم.
ما شاء الله تبارك.
يقام عندنا في العاصمة.
إذا أنا أفهم إنه الإنسان إذا حرص أن يضع له خطة وسار عليها مجالات النجاح أكبر.
في دراسة تقول أن الشخص اللي خطط من عمره 16 سنة إلى 23 سنة سوف يجني ثمارا عالية ويانعة بعد 26 سنة.
أيوة.
وأنا الحمد لله ما خرجت عن هذه القاعدة.
طيب جميل. يعني وهناك دراسة أخرى تقول أن يعني تقريبا 80% من الناجحين في الأصل كتبوا لهم خطة.
نعم.
ولو خطة.
هذه دراسة قدمت في جامعة هارفارد على طلاب استمرت دراستها 20 سنة، ووجدوا أن 3% هم اللي كتبوا خطتهم، 97% لم يكتبوا، حازوا على أموال ومناصب 3% توازي منتوج 97%. ومن هنا من هذا المنطلق صراحة ندعو الإنسان يهتم بقضية التخطيط
وبالذات كمسلم.
نعم. أي نعم.
يعني المسلم أولى من غيره.
أي نعم.
ليس كذلك؟
بلى. عندي وجهة نظر أخرى بالنسبة لأهل مكة.
إذا لديك وجهة نظر أخرى لأهل مكة فهذه مهمة جدا.
أي نعم.
لكن سنستمع لها بعد الفاصل. دكتور يوسف مغربي هو ضيفنا، نعود إليه بعد الفاصل.
فحسبي فخرا جيرة الحرم
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وحيا الله الدكتور يوسف مغربي المهتم بالدراسات الاستراتيجية. كنت أتكلم عن التخطيط سعادة الدكتور، ثم أردت أن توصل رسالة لأهل مكة عن التخطيط، فضل.
نعم. الله عز وجل أطلق وصف على مكة أنها أم القرى.
الله أكبر.
ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول هناك 4 أسباب ممكن تكون أسباب لتسمية مكة بأم القرى.
نعم.
فذكر من هذه الأسباب قال بأن مكة أم القرى، أي هي أم وجميع وسائر القرى بنات لها.
أيوة.
هذه النفسية وهذه الجزء من الآية، أنا أتمنى أن كل من يعيش في مكة أن يكون عنده القدرة على استيعاب أطياف الحجاج والمعتمرين، فكرهم، آراءهم، مختلف مشاربهم، لأنك أنت تسكن في هذا المكان أم القرى.
الله أكبر.
فمن وجهة نظري ما يليق أن يكون الإنسان يجهل أنواع المعارف، يجهل أنواع اللغات، يجهل أنواع الأفكار، يجهل. وهؤلاء ربما يأتون مرة واحدة في عمرهم، وعندما ننظر للتاريخ نجد أن العلماء قاطبة إلا النزر اليسير الذي لم يكن له مشيخة في مكة.
أيوة. بمعنى أن الساكن مكة ينبغي أن تكون له معرفة ومهارات وقدرات أعلى من غيره،
تفوق أي أحد يسكن في أي مكان في العالم. أنا هذه وجهة نظري. إن لم تكن أنت متمكن من هذا، فما الذي يستفيده من يأتي الزائر إلى مكة؟ يعني يذكر لنا كثير من الإخوة عندما يكون في الحرم مباشرة حاجة أتي لي المكي
الله على طول
يسأله في الشريعة، يسأله في اللغة، يسأله في
شتى شؤون الحياة حتى.
ما أدري ما أدري، أو يضطر أن يجيبه أجوبة خاطئة ثم يحمل هذا الزائر أو الحاج إلى بلده، وقد ارتكب هذا الإنسان إثما عظيما بينه تكلم في شيء لا يعرفه.
أيوة صحيح، هذا كلام سليم.
وبالتالي كان هذا لي منطلق عظيم جدا، الإنسان الموسوع، الإنسان اللي تكون ثقافته واسعة، أنا لا أدعي ذلك، لكن أحاول أن يعني أن أعيش الرجل المكي الذي يسكن في مكة.
يا سلام. كنت مدير إدارة الابتعاث والتدريب في الشؤون الصحية في مكة المكرمة. وهذه الإدارة تهتم بتدريب المنسوبي الشؤون الصحية. في اعتقادي، وتصحح وتؤكد أو تنفي ذلك، أنها تهتم بجزئين أو بجانبين رئيس: التنمية البشرية بشكل عام، والتنمية في التخصص الطبي. خلينا نتحدث عن التنمية البشرية بالذات، وهؤلاء ينتمون إلى مكة ويخدمون القادمين إلى مكة. أيوة. والدور الذي يعني قمتم به أنت ومن معك في هذا القطاع.
عندنا نحن في الإدارة قسمين: قسم يتعلق بالعلوم الإدارية والتنمية البشرية، وقسم يهتم بالأمور الفنية متعلقة بالطب والتمريض وبقية التخصصات. نعم. الجانب الإداري لا يقل اهتمامي عن 50% من البرامج المقدمة لفئات المختلفة من الفنيين، الأطباء والفنيين والكادر الإداري. ونركز على عدة برامج من أجمل البرامج التي هي الآن تعتبر مكة هي الوحيدة التي تقدم هذا البرنامج.
يا سلام.
هو برنامج التعامل مع تقديم التميز في الخدمة.
التميز في الخدمة، يعني خدمة مميزة.
نعم، وهذا برنامج يطلب على مستوى المملكة. من يقدمه؟ فقط مدربين من مكة المكرمة.
جميل.
التميز في الخدمة يقدم لكل الفئات،
وهذا يتوافق مع تميز. نعم. مكة كما ذكرت سابقا.
نعم. وهذا يعني سبحان الله، أول ما مسكت الإدارة التدريب في أول اجتماع ذكرت لهم هذا الكلام، أن احنا في مكة في أم القرى يجب أن تنطلق الأفكار والنجاحات والإنجاز، لا نضيق على أحد، لكن نريد أن نعطي نفسنا هذه النفس الإيجابية، أن مكة هي أم القرى تنطلق منها هذه النجاحات. وفعلا إذا نظرنا لمجمل النجاحات، لمجمل يعني الرواد على مستوى المملكة، نجد أن أغلبهم من مكة المكرمة.
جميل.
ليس تحيزا، ولكن الواقع يحكي ذلك،
والحمد لله. يعني هي مكة المكرمة منبر علم، وأيضا والله الحمد يوجد في كل أنحاء المملكة أيضا في العالم الإسلامي.
أي نعم.
طيب، يا خليني يعني أريد أن يعني أفهم أكثر الأثر الإيجابي الذي يحصل من تدريب هؤلاء في خدمة القادمين إلى مكة وأهل مكة.
طبعا سرنا نحن مسار في الجودة، عبر من عام 1418 بدأنا برامج الجودة في مكة، وأنا اشتركت في أول برنامج وثم برامج أخرى. العاملين في القطاع الصحي لا سيما في الطوارئ وأقسام الاستقبال وغيرها، هؤلاء معنيين بالدرجة الأولى بهؤلاء الحجاج.
هم في الواجهة دائما.
نعم، هم في الواجهة. والحاج عندما يأتي إلى مكة عنده صورة ذهنية مسبقة.
أيوة.
الصورة الذهنية المسبقة صراحة في طرفي نقيض.
إما
أن يصور له بأن هؤلاء أحفاد الصحابة، فأنت داخل على حقبة من التاريخ يعني، ويأتي إلى مكة وكأنه يعني خلاص يعيش هذا الجو.
نعم.
ويأتي ناس من الحجاج قد أخذوا خلفية أخرى في غاية السوء عن بعض المواقف التي حدثت في مكة،
فيعمموها.
نعم. فنحن دورنا في القطاع الصحي هو كيف نعزز الجانب الإيجابي في نفوس الكادر الطبي في التعامل مع هؤلاء. وفعلا بفضل الله عز وجل كانت هناك نجاحات عظيمة جدا، من أواخرها السنة الماضية كان في دورة في مستشفى النور التخصصي، وحضرها الشيخ صالح بن حميد حفظه الله افتتحها، فكان الكلام عن التعامل مع المرضى ومع الزوار في الحج.
رائع.
قدمت في شهر 12 أظن، فكانت رسائل حتى الشيخ صالح بن حميد، معالي الشيخ صالح بن حفظه الله، يعني قدم رسالة قوية جدا إلى المجتمع الطبي في المسؤولية الملقاة على عاتقين في مكة المكرمة.
الله أكبر.
وهذه صراحة سبحان الله أثرت فينا، حتى الأطباء خرجوا متأثرين عن يقول أين أنتم، لماذا لم تقول لنا هذا الكلام،
يحتاجون دائما إلى هذا الأمر.
ففضل الله عز وجل كان في تركيز على الجانب البشري والإنساني في القطاع الصحي في مكة المكرمة يشرح الصدر.
يا سلام، هذه بشرى
إن شاء الله. يعني نقول إن سائرون يعني الآن من بعدي في الإدارة التدريب وفي إدارة العديرية وفي بقية الإدارات، المدير العام للشؤون الصحية كلهم يقدمون ببالغ الاهتمام، يقدمون هذه الفكرة وهذا المجال بفضل الله.
جميل. هذا ما يدعو يا دكتور، طالما أنت ذكرت موقف إنه كثير من الأطباء تأثر بكلمة علي الشيخ صالح بن حميد، إلى أن يكون ترتبط برامجكم في التنمية البشرية وما شابهها، أو حتى في البرامج المتخصصة تنطلق بخصوصية مكة المكرمة؟
هذا كان محور كبير جدا. أذكر كان الدكتور خالد ظفر جزاه الله خير كان مدير العام للشؤون الصحية، وكان يركز على هذا الموضوع وعلى موضوع الإعجاز العلمي وعلى موضوع مكة بالذات.
يا سلام.
إيه، فكان شغوف
بهذه
المسألة. والحمد لله، يعني في أي اجتماع نجتمعه إذا ما قلت 90% من المجتمعين كلمتهم واحد، إحنا أبناء مكة ويجب أن نثبت بأفعالنا قبل أقوالنا أبناء مكة.
هذا جميل.
وأنت عندما تقول ابن مكة، هذا ليس الآن أنت تفتخر، أنت بتحمل نفسك مسؤولية عظيمة جدا أمام العالم كله. عندك رسالة نبوية،
صحيح.
رسالة تاريخية تقدمها للعالم من خلال معيشتك في مكة.
نعم.
فهذا الحمد لله، يعني النفسيات عندنا مقدمي الخدمة مرتفعة جدا جدا في هذا البلد.
هذا جميل، هذه بشارة خير.
نعم، فأبشرك يعني الأمور يعني إلى حد كبير جدا ما يعني طيبة ودائما في يعني تطوير مستمر.
هذه بشارة خير لك، جهود جزاك الله خير في مع مؤسسة والدة الأمير ثامر.
أي نعم،
أعطينا كذا موجز عنها.
مؤسسة والد الأمير ثامر لتعليم الكتاب والسنة، يرأس المجلس السمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز جزاه الله خير. هذه المؤسسة تهتم بتعليم القرآن بمنهجية عالية جدا وعلى الطريقة السلفية. فضل الله عز وجل، أنا كنت مدير وما زلت مدير لفرع غرب مكة في مكة، عدد الطلاب والطالبات 10,800
اللي تشرف عليهم المؤسسة.
نعم، 146 دار
ما شاء الله،
وثلاثة معاهد شرعية
ما شاء الله
فضل الله سبحانه وتعالى، وسبعة مقارئ
ما شاء الله تبارك.
أي نعم،
سبعة مقارئ حينما حينما مقرأة ودار أو دار تحفيظ، المشاهد يريد أن يعرف الفرق.
دار التحفيظ تعنى بالتعليم العام ابتدائي متوسط ثانوي.
نعم.
ما فوق الثانوي يومين في الأسبوع بطريقة المقرأة، يعني يمشون بطريقة مرتبة بزمن محدد
للكبار.
أي للموظفات وربات البيوت.
أول موظفين من الرجال.
أول موظفين من الرجال بالنسبة للمسجد. فافتتحنا أول مقرأة عام 1431 بالنسبة للنساء الكبيرات، في ظرف 3 سنوات ونصف 46 حافظ لكتاب.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك، والله في خير.
أي هذا في مجمع واحد، مجمع الإمام الذهبي،
ما شاء الله.
46 حافظة، 4 منهم حصلنا على إجازة متصلة
ما شاء الله، كبيرات في السن.
نعم
ما شاء الله.
يعني حتى أحد الزملاء زوجته متقاعدة
بمعنى أنه ممكن فوق 50.
نعم فوق 50.
أيوة.
هو ما شاء الله هو متقاعد كذلك
ما شاء الله.
فدخلت في برنامج لمراجعة القرآن من ذي القعدة إلى محرم 3 أشهر تراجع.
أيوة.
القرآن كاملا
ما شاء الله.
فكان يشتكي لبعض الزملاء يقول أخي هذا معها مصحف، حتى بالمقر أخي تطبخ
انشغلت
معها مصحف. ففي أمثلة رائعة جدا.
يا سلام، جميل.
أمثلة رائعة جدا فعلا. مكة هي مهبط الوحي،
الله أكبر،
هي منطلق الرسالة وهي منطلق كتاب الله سبحانه وتعالى. فنعتز في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى.
لا شك، خدمة كتاب الله وفي مكة المكرمة شيء.
نعم.
عظيم.
نعم.
دكتور يوسف مغربي المهتم بدراسات الاستراتيجية، نود التعرف على الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل.
فحسبي فخرا جيرة الحرم فخراً جيرة الحرم
أهلا وسهلا بكم، حياك الله دكتور.
حياكم الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. دكتور يوسف مغربي، ما شاء الله تبارك الله لك اهتمامات كبيرة الآن بالدراسات الاستراتيجية وخاصة استشراف المستقبل.
أي نعم.
وهذا النوع من الدراسات قد يكون كعلم جاءنا من الغرب، ولكن أصوله شرعية لدينا في ديننا والله الحمد. أعطينا المنطلق الذي انطلقت منه ونأخذ الجزء الأول هذا الآن.
الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي يعني هو في الغرب من فترة طويلة، وانشأت مدارس، وكان أول ما لفت نظري أن هناك في عام 1980 كان عدد المؤسسات التي تعنى بالاستشراف المستقبل أكثر من 600 مركز في أمريكا.
ما شاء الله، هذه تقرأ المستقبل.
نعم،
بناء على دراسات علمية ليست التخمين.
أول مركز أقيم تقريبا في عام 1942 تقريبا للدراسات استشراف المستقبل والاعتناء بالشرق الأوسط من فترة متقدمة جدا.
هل في إحصائية بالنسبة للعالم العربي؟
العالم العربي أول مركز أقيم حسب ما أذكر 1967 في مصر، مركز واحد
في عين شمس؟
ما أدري في أي مكان، في عام 67 تقريبا، بينما في أمريكا وصلوا إلى 600 على مركز. الآن عندهم عددها بعشرات الألوف مراكز الدراسات البحثية. كنت أحضر دورات في التخطيط الاستراتيجي باعتبار أصل تخصصي إدارة وتخطيط تربوي.
نعم.
وجدت من خلال يعني سنوات وزيارات وقراءات اتضح لي أن التخطيط الاستراتيجي ليس هو الهدف النهائي، بل هو أداة من أدوات استشراف المستقبل.
أداة واحدة
من أدوات استشراف المستقبل. وحضرت دورات متعددة في السعودية وخارج السعودية في محاولة لاستكشاف هذا التخصص ومدى تأثيره على المنظمات ومدى تأثيره على الدول، مدى تأثيره على المشاريع الكبرى. عندما ترى مشروع يعني أقرب تجد لكن ما كسفلت، هذا يحفر يوصل خدمة يقفل بعد أسبوع، هذا يحفر يوصل خدمة.
هذا واضح أنه لا يوجد، لا توجد دراسة.
نعم، التكامل ما بين المؤسسات، تكامل في النظف في الرؤية المستقبلية لما يراد أن يكون في هذا المكان، سواء على مستوى المنظمات أو مستوى الشركات أو مستوى فعلا هذا بدأت يعني أقرأ وأبحث وأجمع. الآن عندي الحمد لله أكثر من 60 مرجع في هذا الباب. قرأت بعض الدراسات، يعني حتى تستشرف المستقبل تحتاج إلى سنين في أكثر من 32 متغير، في أكثر من 3000 جدول من المعلومات حتى تستطيع أن تقول رأيك فيما يحدث في المستقبل. طبعا هنا قد يكون في بعض الاعتراضات والإشكالات عند بعض الناس، يقول أنتم لا تعلمون الغيب،
يدرجها في إما تخمين أو بحث عن الغيب،
بينما هي دراسات وإحصائيات.
واحد زائد واحد اثنين.
نعم، لا ليس واحد زي واحد يساوي اثنين، لأنه لا يزال ولا يزال ولن يزال الإنسان قاصر عن معرفة الغيب.
لا، مش الغيب، لكن يعني يبني على أسس ثابتة.
نعم، يعني من درس واستشرف واتخذ طرق متعددة يكون أقرب للصواب من الذي لم يدرس.
هذا صحيح.
في سورة يوسف عليه السلام عندما أول الرؤية، أولها بالتأويل المعروف.
نعم.
سبع سنوات ثم سنة. الرؤية تقول سبع سنوات ولم تأتي بالسنة التي بعدها التي يكون فيها الانفراج.
نعم.
فالبعض يقول يا أخي هذا وحي من الله عز وجل. نعم، هو وحي من الله عز وجل، لكن يوسف عليه السلام ما جلس فسر الرؤية وراح البيت وقفل الباب وقال يلا يا كون سير كما تسير. لا، أصبح وزيرا وعمل سبع سنوات
استثمر السبع سنوات الأولى
ثم
التي
ثم رأى المنتوج في السنة 15 التي لم تكن في الرؤية أصلا.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين وهو يعد لحادثة الهجرة.
صحيح.
حتى نوع الدابة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، نوع الأكل التي تأكله الدابة اختاره صلى الله عليه وسلم، الصاحب الذي يسافر معه توصل الدليل اختاره، الاتجاه اختاره، داخل في علم الجغرافيا، داخل في علم التغذية، داخل في علم 7-8 علوم، وهو مؤيد بالوحي.
الله أكبر.
ليخرج من مكة إلى المدينة، فكيف لا نؤمن بهذا الفن؟ وأثره على الـ على الـ على البرامج وعلى المنجزات المستقبلية، وكيف تستطيع هذه المؤسسات كلها أن تكون عندها تكامل، ما أقول توحد، تكامل في بناء رؤية مستقبلية، مشروع نجاح لمستوى مكة وعلى مستوى أي منظمة من المنظمات.
طيب هل بدأتم يعني الآن أصبحت لديك قناعة وقراءات، بدأتم في تأسيس مثلا مركز أو بدأتم في برامج معينة، وإلا لازالت فكرة الآن؟
طبعا الاستشراف المستقبل هو السابع من السبعة في سبعة.
أو ما شاء. بس هل كان موجود أول مكتوب على الورق أول ولا
لا؟ إيه؟ لأنه من يقولون من نجاح الخطة، من أكبر مؤشرات نجاح الخطة أن الخطة تتغير 80%.
يا سلام، فيها مرونة بحسب
80% مرونة.
80 ما شاء الله تبارك الله.
لأنك أنت تحافظ على الشكل الضبابي النهائي.
أي.
فأنت لا تستطيع أن تقول عبر 10 سنوات سوف يحدث 1، 2، 3، 4، 5. هذا علم غيب.
هذا السابع الآن؟
هذا السابع إن شاء
يعني
الله.
هي المرحلة الأخيرة في خطتك.
وأول خطوة اتخذتها تقاعدت.
دي تتفرغ لها؟
لا تفرغ لها.
جميل.
أي نعم.
وبدأت فعلا
نعم. جمعت المراجع وسوف تقام دورة بعد شهرين إن شاء الله في استشراف المستقبل كنقطة أولى في نشر الثقافة.
أي يعني الآن المرحلة الأولى نشر ثقافة.
نشر ثقافة.
هل في مخططك الآن شيء يخص مكة؟
مكة يعني نرجع إلى بداية الحديث. كيف نستطيع أن تكون في رؤية عالمية لمكة المكرمة، لمن يعيش فيها، لأفرادها، لأبناء المدارس العامة، لطلاب الجامعة، للمراكز والمؤسسات الخدمية في مكة، هل هي مثلها مثل الموجودة في منطقة أخرى، أو لابد أن يكون في مكة خطة تستشرف البروز على المستوى العالم كعاصمة أو كمدينة كانت تكون نموذجية
مثل ما قلت هي أم القرى.
أي نعم. فلماذا لا نرجع نحافظ على هذه القيمة اللي ربنا سبحان الله ذكرها ونقرأها ونؤجر على قراءتها، لماذا لن نحولها إلى عمل، إلى فعل؟ فالإنسان يعني إذا اقتنع بشيء سوف يبذل الغالي والنفيس.
هذا صحيح.
وأنا على يقين أن هناك رجالات في مكة وعلى رأسهم المستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل، واهتمام عظيم جدا بمكة ودورها ورؤيتها. هناك رجالات كثر في مكة يهتمون بهذه الناحية، تحتاج إلى التكامل في وضع هذه الرؤية، وإن شاء الله ما هو لزمن قليل ونرى يعني ترجع مكة إلى مكانتها.
لا، مكانتها موجودة، لكن
مكانتها
يعني
العلمية.
أيه؟
مكانتها الدعوية، مكانتها الإنسانية.
جميل.
أما مكانتها الدينية فهذا لا نقاش فيه ولا أحد يستطيع أن يناقش فيه.
يعني نستطيع أن نقول أن المركز المزمع إقامته إن شاء الله جل وعلا سيساهم بشكل أو بآخر في خدمة سواء يعني مكة بشكل عام أو بعض التخصصات في العملية في مكة.
هو بشكل عام، بشكل عام، لكن سوف يركز على الجانب الإداري أكثر من غيره. والجانب الإداري أنا أعتبره هو اللب النجاح بعد الله عز وجل في أي تخصص.
إذا نجحت الإدارة؟
إذا نجحت نجح هو ربان السفينة
بإذن الله تعالى. يعني هذه إن شاء الله بشائر خير. نحن على نهاية الحلقة سعادة الدكتور، فسأترك لك المساحة، ونحن وأنت رجل مكي ودرست في مكة وعملت في مكة وخالطت أناس يأتون إلى مكة، فهذه المساحة متاحة لتوجيه الرسائل لمن شئت من أهل مكة أو ممن يأتي إلى مكة أو من تريد.
أنا عندي ثلاثة رسائل تعتبر مكة هي مركز لهذه الرسائل الثلاثة. الرسالة الأولى الإحسان.
الإحسان.
الإحسان هي طبيعة الإنسان المكي.
يا سلام.
لأن طبيعة مكة وزوارها 16 مليونا في السنة وأكثر، إن لم يكن قاطن مكة وساكن مكة متشبع بالإحسان فليس هذا مكانه.
الله أكبر.
نعم. فأول رسالة أن نركز على الإحسان، نزرعه في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب بناتنا وقلوب زوجاتنا. ما أجمل عندما نرى ذلك الإنسان الذي بدأ بمشروع قبل سنوات، فكان يتكلم مع أقربائه ومع جيرانه ويعمل سلات كبيرة من الفواكه ليطعم بها الحجاج.
يا سلام.
يعني هذا عندما تخرج بابنك وابنائك
من يصب مجرد ماء زمزم.
نعم.
الشيء بشيء يذكر في الحرم، رأيت شخص فقط عنده العلبة البخاخ في وسط الحر المعتمرين. نعم. فقط يبخ عليهم المال يبرد عليه. هذا إحسان،
هذا جانب الإحسان.
طيب الثاني،
هذا جانب. الجانب الثاني الثقافة. يعني ينبغي أن تعد مكة
مركز
أن تكون مركز للثقافة،
وهذا يتطلب أن كل أفراد مكة يتسلحون. نعم. بالثقافة.
معالي الشيخ عبد الرحمن السدس، الدكتور عبد الرحمن السدس حفظه الله، قام بعمل جبار في الحرم.
يا سلام.
في مدة وجيزة جدا في إنعاش الحركة العلمية.
صحيح.
وأصبح الناس يستفيدون، يعني تحتار في اختيار حلقات العلم. هذه هي مكة.
يا سلام.
هذه مكة. الآن الواحد يقول مكة يا علماء يا طلبة العلم تعالوا إلى مكة وتعلموا.
الله أكبر.
مع وجود العلم الحمد لله في كل مكان، لكن نتكلم،
لكن
عن
حلقات خاصة.
نعم.
في الحرم المكي.
نعم.
متنوعة.
متنوعة، ومشايخ من المشايخ الأكفاء القديرين جزاهم الله خير. هذه الرسالة الثانية الثقافة. الرسالة الثالثة الاعتزاز والفخر.
الاعتزاز،
الاعتزاز والفخر. أن يعتز القاتل مكة بأن الله عز وجل اختاره من 5 مليار أو 6 مليار إنسان ليسكن مكة.
الله أكبر.
هذه القضية ترى أنا ما سافرت كثير خارج السعودية، لكن من سافر خارج السعودية
يشعر به،
يشعر به، يشعر بهذه القيمة، يشعر بالأنين والحنين إلى أرض مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة قبل ذلك. فأنت عندما تذهب لأي مكان فأنت رسول.
أيوة.
أنت تقوم بدور الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الخير والسلام والإسلام في كل بقاع الأرض. الذي يراك ولا يعرفك من مكة سيقول هذا لا ليس بعيدا عن أهل مكة. هذه الرسالة أتمنى أن تعمق في نفوس من يسكن مكة
بإذن الله تعالى، نسأل الله ذلك. الحقيقة احنا سعد دكتور يوسف، يعني سعدنا أيما سعادة بهذه الإضافات الجميلة، ونسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا على ما منحتنا من هذا الوقت، والشكر موصول لكم أيها الكرام. أستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مكة الخير بشوق يتيمني إلى حماك ويستهوي هواك دمي، فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي، ورحمة الله جاءت بي من العدم، فكنت موطن أحلامي وتنشئتي بين القداسة عبر الأشهر الحرمين.